الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا ما شئت سهلا. درسنا لهذا اليوم إن شاء الله سيكون تفسير سورة الإسراء. ومقدمة هذه السورة تحدثت عن الإسراء والمعراج الذي مرت ذكراه قبل أسبوعين تقريبا، وعلاقة ذلك الحادث ببني إسرائيل والذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم وخاصة في هذه السورة بشكل مركز. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بعلمه يعلم ما سيكون من علاقة بينهم وبين المسلمين، سواء تعايش أو حروب. ولذلك ورد ذكر بني إسرائيل كثيرا في القرآن وخاصة في سورة الإسراء، وورد ذكر موسى عليه السلام وقصته، وهو نبي الله الكريم الذي كلمه الله سبحانه وتعالى وهو من أولي العزم من الرسل، ورد 46 مرة. لماذا؟ لأنه كان يواجه ظاهرة مهمة في البشرية، وهي ظاهرة الفرعونية. تبدأ السورة، سورة الإسراء، بالتنويه إلى ذلك الحادث الفريد الذي حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما زال في مكة، أي قبل الهجرة، حيث في هذه السورة فصلت السورة في ذكر رحلة الإسراء، والإسراء والمعراج رحلة من مرحلتين. المرحلة الأولى ورد تفصيلها في سورة الإسراء في هذه السورة، لكن المعراج لم يذكر في هذه السورة بل ورد في سورة النجم. ثم تلا ذلك الحديث عن علو بني إسرائيل في تاريخهم، وذكر أنه علو كثير، ولكن خص في هذه السورة علوين كبيرين لما لهما من أثر على المسلمين. ثم تحدثت السورة عن باقي القضايا المهمة، وهي قضايا العقيدة والجزاء والجنة والنار، كما سنرى في التفسير إن شاء الله. يقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان كلمة في اللغة العربية تعني التنزيه والعلو والمكانة، أي تنزه الله عن أي نقص. هي كلمة بمعنى مباركة، أي تنزه وتسبح له الذي أسرى بعبده ليلا. من هو الله سبحانه وتعالى؟ من هو عبده؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان الإسراء ليلا، والسرى في اللغة العربية هو السير ليلا. ومعنى كلمة ليلا والفرق بينها وبين في الليل، لو قال سبحان الذي أسرى بعبده في الليل لأفاد ذلك معنى أن الرحلة استغرقت كل الليل، ولكن بما أنه هنا قال ليلا أي جزءا من الليل، كما يقال أحيانا مشيت ساعة من النهار، جزء من النهار. إذن تمت رحلة الإسراء في جزء من الليل، وكما أفادت الأحاديث الواردة في ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج إلى السماوات العلى وذهب في رحلة الإسراء والمعراج ورجع وفراشه ما زال دافئا، أي أن الرحلة استغرقت، لم تستغرق زمنا طويلا بل استغرقت زمنا قصيرا. من أين كانت الرحلة من بدايتها وأين كانت نهايتها؟ من المسجد الحرام اللي هو الكعبة إلى المسجد الأقصى اللي هو موجود عندنا في القدس وما زال تحت الاحتلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر المسجد الأقصى والأسرى. لكن هنا يثار تساؤل: لماذا كانت الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عروجا إلى السماوات العلى ولم تكن مباشرة إلى السماوات؟ أي كان الله سبحانه وتعالى وما زال قادرا على أن يعرج بنبيه من مكة إلى المدينة إلى السماوات العلى مباشرة. هذا المسار في هذه الرحلة ليؤكد للمسلمين أن المسجد الأقصى جزء من عقيدتكم. إذا كانت عقيدتكم أيها المسلمون سليمة، وإذا كانت أوضاعكم تامة، يكون المسجد الأقصى تحت حكمكم. وفي اللحظة التي يخرج فيها المسجد الأقصى عن حكم المسلمين، معنى ذلك وجود خلل عند المسلمين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا هو واقعنا الحالي، تنازع المسلمون ففشلوا وذهب ريحهم أي قوتهم. والمسجد الأقصى عبر التاريخ 1400 سنة تقريبا كان بمثابة بارومتر، يعني مقياس لمدى قوة المسلمين في الأزمنة التي يكون المسلمون فيها بعافية وتكون لهم القوة ويكون قوة عظمى، يكون المسجد الأقصى عزيزا كريما تحت حكمهم، وعندما يضعف المسلمون ينتزع منهم. الصليبيين قبل صلاح الدين قعدوا 90 سنة وهم محتلين القدس والأقصى وأهانوا المسجد، يعني الآن حتى تقام فيه صلاة، لكن على زمانهم ما كانت تقام فيه صلاة ولا جمع ولا أذان. كانوا حاطينه جزء منه اسطبل للخيل وجزء منه أجلكم الله مزبلي يرموا فيه النفايات وتهدموا ما حدا بناه. يعني لما أجى عليه عمر رضي الله عنه في الفتح الإسلام المعروف، أول عمل قام فيه قبل ما يصلوا تعاون هو المسلمين الجيش الإسلامي وقعدوا ينظفوا فيه وجهزوا للصلاة. فكان المسجد الأقصى تحت الحكم الصليبي 90 سنة حتى جاء صلاح الدين وجيشه وحرروا هذا المسجد. طبعا لما دخلوا، أول ما دخلوا الأقصى اتجمع أهل القدس كلهم في الأقصى، فقالوا لهم الصليبيين إذا بتدخلوا المسجد الأقصى أو المساجد اللي حواليه أو المنطقة اللي حواليه هذا أمان لكم، خلاص ما بنطب فيكم. مجرد ما تجمعوا في الأقصى هجم الصليبيون عليهم وغدروا بهم وقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ وكل الرجال والجميع، قتلوا فيه 70,000 في يوم واحد. يعني إحنا كديش المصايب اللي بيصير عندنا حاليا مثلا، ما وصلناش هالعدد في يوم واحد، لدرجة إنه وصلت الدم إلى الركب في حارات وأزقة القدس القديمة. إذن كانت الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لأنه أولى القبلتين وثانية الحرمين في البناء وثالث الحرمين الشريفين في الأجر، لأن ركعة فيه 500 ركعة فيما سواه. المسجد الأقصى هذا باركه الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ربنا سبحانه وتعالى جعل البركة في المسجد وما حوله اللي هو مدينة القدس وما حولها، يعني كل فلسطين والأردن وشرق الأردن وبلاد الشام كلها أخذت من بركة المسجد الأقصى. طبعا هذه التقسيمات فلسطين ولبنان وسوريا والأردن هذه ما كانت على زمان الدولة الإسلامية، كانت كلها اسمها بلاد منطقة إمارة اسمها إمارة بلاد الشام، وتتبع مثلا آخر حكم كان الحكم العثماني وكان في والي على بلاد الشام تتبع له هذه الولاية. فربنا سبحانه وتعالى طرح البركة. ما معنى البركة؟ البركة هي الزيادة التي لا تراها العين ولا يحسبها الآلات الحاسبة أو المكاييل أو الموازين. يعني لما نكون مثلا هذه الأرض بارك فيها، فيها شوية زيتون وشجر، بتصير تنتج شغلات أنت ما كنت حاسب حسابها، إنتاجها بيكون مميز. فلما ربنا يطرح البركة في أرض، يعني بيطرح البركة في هذه الأرض نفسها، في الناس اللي ساكنين فيها، في أعمالهم، الأجر العمل في هذه الأرض يكون مضاعف أجره عن ما سواها. ليش؟ لأنها ربنا بيعلم في سابق علمه أنه راح تكون أرض تتعرض للاحتلال، تتعرض للغزو، وفعلا أكثر منطقة تعرضت للاحتلالات والغزو الأجنبي هي منطقة فلسطين، منطقة الأقصى في بلاد الشام. لماذا أسرى الله سبحانه وتعالى وعرج برسوله؟ لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا. من هو المقصود هنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. آياتنا هي الآيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى سواء في السماوات أو في الأرض. يعني إنك في هذاك الوقت كانت الرحلة من مكة إلى بيت المقدس تستغرق شهرا ذهابا وشهرا إيابا، رحلة الشتاء والصيف اللي كانوا يعملوها أهل مكة على الجمال وعلى الخيل. فمن قدرة الله سبحانه وتعالى أخذوا في لحظات، طار به الملك جبريل وعرج به عن طريق البراق، في لحظات وصل إلى المسجد الأقصى وأما بالأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى آخر نبي قبل موسى قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مين؟ عيسى. بين عيسى ومحمد تقريبا 300 سنة. ما معنى هذه الإمامة؟ بأن هذه الأرض ستكون ملكك وملك أمتك يا محمد إلى يوم القيامة. ففي هذه الرحلة حيث صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المكان الكرسي، طبعا للمكان مش للبناء، مش للحجارة يعني الموجودة في الأقصى، كون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء هذا إعلان تسلم زمام هذه الأرض لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعليكم أيها الأمة أن تحافظوا عليها. في اللحظة اللي بيفقدوها بكونوا ابتعدوا عن منهج الله سبحانه وتعالى ودب بينهم الخلاف والنزاع. وطبعا في السماوات رأى الجنة ورأى النار ورأى من آيات الله ما فصلته أحاديث الإسراء والمعراج. إنه هو السميع البصير، الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بالسميع والبصير. السميع صيغة مبالغة في اللغة من سامع، سامع سامع، والبصير من أبصر يبصر مبصر. لماذا وردت بصيغة المبالغة؟ لأن سمع الله سبحانه وتعالى وبصره ليس كسمعنا وبصرنا. يعني إحنا بنشوف لكن خلف الحواجز ما بنشوف، بنشوف لمسافة معينة، لكن بصر الله سبحانه وتعالى أبعد من ذلك، يرى ما خلف الحواجز ويرى ما شاء من المسافات، ما فيش عنده حدود للبصر. إحنا مثلا بنشوف الألوان الأحمر البرتقالي الأصفر الأخضر الأزرق النيلي البنفسجي اللي هو يسموه الطيف المرئي، لكن في ألوان وضوء إحنا ما بنشوفه اللي هو بيكون مثلا تردده أقل من الأحمر، بيسموها الأشعة تحت الحمراء، هذه ما بيشوفها عين الإنسان. طبعا ربنا بما وهب الإنسان من عقل اخترع أجهزة خاصة ترى الأشعة تحت الحمراء، والسلام ورحمة الله، ترى ما لا ترى العين. بيستخدموها الجيوش خاصة في الأمور العسكرية، إذا تحرك أي كائن حي، لأن الكائن الحي بيصدر أمواج تحت حمراء اللي هي ناتج عن الحرارة اللي في جسمه، ما بتكون موجودة هذه الأشعة مثلا في الحجارة اللي حواليه. فلذلك هذه الأجهزة بتميز الكائنات اللي بتشع هذه الحرارة عن الحجارة، فبالتالي لما يتحرك تبقى كاشفته. ونفس الإشي في أشعة ترددها أعلى من البنفسجي بيسموها فوق بنفسجية ألترافيوليت بالإنجليزي، ما بتشوفها عين الإنسان، برضو في أجهزة خاصة بتكشف عنها. إذن بصر الإنسان محدود جدا، سواء في المدى سواء في التردد في الألوان. نفس الشيء سمعه، أذن الإنسان تسمع لحد معين لمسافة معينة، لكن أبعد من هيك ما بتشوف. ربنا بيختلف سمعه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني اثنين بتقرفوا ما يا دوب سامعين بعض، ربنا بيكون سامعهم وبعرف شو فيش بيتحدثوا. نفس الشيء ذان الإنسان بتسمع الأمواج اللي ترددها من 20 إلى 20,000 هيرتز. الأعلى من هيك مهما كانت شدتها ما بتسمعها أذن الإنسان. مثال عليها الأمواج فوق الصوتية اللي بيفحصوا فيها الجنين ويحطوه على بطن المرأة أو حتى الناعجة أو الغنمة، وبيعرف منها أنه حامل، وممكن يعرف حتى أنه ذكر أو أنثى. هذه يسموها الأمواج فوق الصوتية. ليش سموها بهذا الاسم؟ عليكم السلام. لأن ترددها أعلى من الأمواج اللي تسمعها الأذن، فمهما كانت شدتها ما بتسمعها. يعني على ذكر السمع ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، حدثت قصة بين صفوان بن أمية وإحدى المشركين قعدوا يتذكروا في قتلاهم يوم بدر، فقال إحدى المشركين لصفوان بن أمية، قال له والله لولا في علي ديون ولولا هالولاد الصغار وهالبنات إلا أطلع على المدينة وحاول أوصل لمحمد وأقتله. صفوان بن أمية يعني قلبه ملان غيظ على المسلمين، ليش؟ لأنه في معركة بدر قتل أبوه أمية وقتلوا بلال اللي كان عبد عنده، فقال له هذه بسيطة اطلع أنت، إذا قتلت أنا بوعدك إن أكون في ولادتك وبناتك واصرف عليهم تأمنهم يكبروا، هذا عندي تخبش بس روح اطلع وقتل محمد. فجاب هالسيف وشحذوا وغركوا بالسم مشان يعني إذا ما قتلش بالقطع يعني يقتل بالسم، لو طرف مشح في جسم الإنسان مباشرة بفوت السم على الدم يعني مشان يضمن القتل. وطلع على المدينة، والمسافة تقريبا 400 كيلو تأخذ في حدود شهر، طلع على المدينة ووصل سأل وين محمد، قالوا له في المسجد النبوي. أول ما سبحان الله ما فات المسجد وشاف عمر بن الخطاب، كانت عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه عنده فراسة شديدة، قال له جئت لغدر يا عدو الله، ومسكوا من كبده بده يمنعه يقرب على الرسول. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر دعه يا عمر فأنا أعرف لما جاء. قال له ليش لما جاء؟ قال له قعدت أنت وصفوان بن أمية في ظل الكعبة وقلت كذا وكذا وكذا، وقال لك عيالك علي ودينك أنا بسد عنك، بس اطلع وقتل الرسول. مباشرة لما سمع المشرك هذا الكلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ليش؟ طيب تفاجأ، طب هذا الكلام قعدنا أنا وواحد في صفوان وما كان حدا بيسمع فينا إلا الله سبحانه وتعالى، طب كيف عرف محمد؟ كيف في حد يعني سمعنا وطلع بسرعة أسرع منا وخبره؟ إذن لابد أنه الوحي، فعرف أنه أدرك أنه نبي وأعلن واعترف له فعلا أنه كان جاي يقتله، وصار من المسلمين الذين حسن إسلامه. إذن الله سبحانه وتعالى سمعه ليس كسمعنا، ولذلك يسمى السميع. ما بصير تقول عن الإنسان بيسمع أنه سميع، ممكن تقول سامع، لكن سميع صيغة مبالغة على وزن فعيل في اللغة تفيد أو فقط يختص بها الله سبحانه وتعالى. انتقلت الآيات الآن لموسى عليه السلام وقومه بني إسرائيل. وآتينا موسى الكتاب، الكتاب اللي هو هنا التوراة، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. أنزل الله في التوراة شرع لبني إسرائيل بنفعهم طول حياتهم ودخلهم الجنة، لكنهم مما تركوا في حال التوراة حرفوها يكتبون الكتاب بأيديهم كما قال عنه القرآن الكريم. لكن ربنا أرسل موسى لبني إسرائيل فكان محدود في الزمان والمكان، يعني رسالته ما كانت عالمية زي مثل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، رسالة محمد إلى البشر إلى قيام الساعة وإلى جميع سكان الأرض. طبعا الرسول مات، لكن مين بيكمل رسالته؟ المسلمين. ويجب أن تكون الدولة الإسلامية هي من تنظم الدعوة إلى الله، وواجب عليها أنها تنشر الدين في كل أنحاء العالم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. بني إسرائيل، إسرائيل هو اسم آخر لنبي يعقوب عليه السلام، إبراهيم أبو الأنبياء وأبونا، خلف إسحاق، وإسحاق خلف يعقوب، ويعقوب خلف 12 ولد اللي هم يسموهم الأصباط، من ضمنهم يوسف عليه السلام اللي هو كان أيضا نبي. اسم آخر ليعقوب اللي هو إسرائيل كما ورد في القرآن الكريم، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فهم اليهود عندنا هنا لما أجوا احتلوا أرضنا شو سموا دولتهم 48؟ إسرائيل. سموها على اسم مين إذن؟ على اسم نبي أرسل إليهم اللي هو يعقوب عليه السلام. طبعا هم على اليوم لو أنهم ماشيين على نهج يعقوب، هم حرفوا النهج هذا وحرفوا التوراة، والدليل أنهم احتلوا أرض للمسلمين. يعني العبرة ليست بالأسماء، زي مثلا حزب الله سمى حاله إيش حزب الله، نسب نفسه إلى الله سبحانه وتعالى حسب الآية ألا إن حزب الله هم الغالبون. فليست العبرة بالأسماء. إيش ربنا سبحانه وتعالى طلب منهم في التوراة؟ ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يعني ما تتوكلوا إلا على الله سبحانه وتعالى. هم شو سووا؟ اتوكلوا على كل الأسباب إلا الله، يعني عكسوا المطلوب منهم. إيش معنى التوكل؟ التوكل إنك أنت تعمل المطلوب منك وتكل النتائج والأمور إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إنك أنت تتوكل تقول أنا متوكل عليك يا رب وما تعملش إشي، هذا خلل في السنة. يعني زي طالب توجيهي أو مدرسة بكراش طول السنة وهو يلعب أو قاعد على النت، وأجا يوم الامتحانات النهائية راح يقدم امتحان ويا رب نجحني يا رب وصار يصلي منيح وصوم وضبط أموره، هذا اسمه تواكل وليس توكل. التوكل أن تأخذ بالأسباب ثم تدع النتائج إلى الله سبحانه وتعالى، هذا معنى التوكل. زي إحدى الأعراب اللي أجا على جمل وبده يفوت على المسجد النبوي، فنادى الرسول على باب المسجد قال له يا رسول الله معي ناقة أعقلها أربطها يعني أما أتوكل؟ خلص أتوكل عرى وأسيبها. شو قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اعقلها أربطها يعني وتوكل، أما إنك تربطها بدون ما إنك تتوكل على الله وبدون ما تربطها بتفلت تروح تهرب منك، هذا معنى التوكل الصحيح. فكما نعرف من تاريخهم توكلوا على كل الأسباب خاصة المال ولم يتوكلوا على خالق المال وهو الله سبحانه وتعالى. ذرية من حملنا مع نوح، هين ذرية منصوبة على أساس إنها منادى، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح. اليهود شو بيقولوا؟ إحنا من أبناء نوح. بقول لك حسب خرافاتهم نوح خلف عدة أولاد، منهم سام اللي هو أبوهم، وحام اللي هو أبو الأفارقة السود، ويافث اللي من ضمنهم أوروبا أوروبيين، وكنعان اللي هو يعني أبو العرب، إحنا الأولاد هذه كانوا ساكنين الكنعانيين. فهم بنسبوا حالهم لسام ابن نوح. بقول لك أيضا في خرافاتهم إنه سام كان أبر واحد في أبوه اللي هو نوح عليه السلام، بينما كنعان أبو العرب هذا كان ولد شقي لدرجة أنه قال يعني مر على أبوه نايم وعريان، قال نوح يعني حاشا لله، نوح عليه السلام كان مر عريان فملك عنه كنعان ابنه ودشره عريان نايم، بينما الولد الرضي اللي هو سام أبوهم يعني ملك عنه غطى. ولذلك هم بقول لك إحنا ساميين وجننوا العالم كلياته وخاصة أوروبا بقصة السامية ومعاداة السامية. أي واحد بنتقدهم بس انتقاد، هذا معادلة السامية أنتي سيميزم. وقدروا من خلال نفوذهم زي ما راحين نتحدث عنه في بلاد الغرب أنه يحطوا قوانين، أي إنسان مسؤول عالم صحفي شو ما كان بنتقدهم في انتقاد واحد طوالي بطبقوا عليه قانون معاداة السامية، يا بنحبس يا بتغرم يا ممكن يوصل للضرب والقتل إلى آخره. يعني في عالم مسلم كان هو أصلا شيوعي لكن الله هداه وأسلم اسمه رجاي جارودي، ألف كتب من ضمنها تعرض للمحرقة اللي حصلت. بقول يا جماعة المحرقة يا دوب اللي حصل فيها اللي انحرقوا فيها عزمان هتلر 600,000، اليهود بقولوا مش 600,000 حطوا قدامها صفر بس يعني زودوا صفر صاروا 6,000,000. اللي بيستجري من الصحفيين من السياسيين في الغرب يقول 6,000,000 إلا واحد بيرفعوا عليه قضية وممكن يغرموه ويسجنوه. فشو عملوا فيه روجيه جارودي فرنسي؟ طبعا ضغطوا على السلطات الفرنسية وقالوا له بنكتفي بإقامة جبرية إنك تقيم في بيتك. ليش؟ لأنه كان كبير في السن خافوا أنه يموت في السجن، وقالوا له لو أنك أنت سنك أصغر وبسمح كان ممكن خلناك تروح مؤبد فيها، بس لأنه ألف كتاب شكك في العدد تاعه. فهم صارعين العالم في إنه إحنا أولاد سام واللي بطب فينا معناه هذا معادلة السامية. فربنا هنا شو بقول لهم؟ يا بني إسرائيل يعني يا ذرية من حملنا مع نوح، أنتوا ذرية المؤمنين اللي كانوا مع نوح، مش يعني ذرية نوح نفسه. نوح نفسه كان في له أحد الأبناء كافر، حتى لما صار الطوفان زي ما بنعرف نادى عليه قال له اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. شو قال له؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أنا بديش أركب معك مع المؤمنين، كان كافر. فأدرك حال بينهما الموج فكان من المغرقين، لأنه ما بنفع الكفر وما بتقدم عليه عصبية القرابة. بعدين هم يعني اعتدادهم بالنسب اعتداد باطل. لو بدنا نعتد بالنسب، عليكم السلام، أبو لهب شو كان؟ هاشمي. فهل نفعه نسب؟ ما نفعه. تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. يعني ربنا قرر من أول يوم إنه أبو لهب رايح على النار. لاحظوا لو شو كان بإمكانه يعمل لو إنه أسلم، لو هيك بس يعني بده يعملها مكايدة بيبطل الدعوة المحمدية، لأنه القرآن بيقول عنه إنه سيصلى النار وأنا هني أسلمت، بس ومع ذلك ما قدر يعملها، لأنه خلص قضاء الله لا باطل له. إذن يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، هذا وصف لنوح عليه السلام، وهو الأب الثاني للبشرية، لأنه البشرية كلها أغرقت إلا من آمن مع نوح وركب في السفينة، فيعتبر الأب الثاني للبشر، وهو من أولي العزم من الرسل، وكان عبدا شاكرا لله كثيرا. فربنا سبحانه وتعالى وصفه هنا بأنه عبد شكور، دعا إلى الله 950 سنة، هو عمره عاش 1000 سنة، صار نبي لما كان عمره 50 سنة، ف1000 ناقص 50 بصير 950. تبدأ الآيات هنا أيضا بذكر ما سيكون عليه بنو إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قضينا يعني هنا ليس بمعنى قضينا عليهم يعني ألزمناهم، الإلزام لو كان قال وقضينا على بني إسرائيل، لكن هنا قال وقضينا إلى بني إسرائيل بمعنى أعلمناهم، يعني ربنا أعلمهم منذ موسى عليه السلام بأنهم سيفسدوا في الأرض مرتين، بس هذول الإفسادين بكون مرتين مميزات، وإلا بنو إسرائيل فسدوا عدة مرات في القديم وفي العصر الحاضر وفي المستقبل، لكن ليش خص هذول المرتين؟ هذول المرتين بكون في إلهم علو كبير، يعني ممكن يكون إلهم هيمنة ويكون إلهم دولة زي ما هو حاصل حاليا، ومش بس بيتحكموا في المحيط اللي حواليهم، لهم تأثير على كل دول العالم زي ما إحنا عايشين هذه الظروف. إذن هنا بمعنى قضينا بمعنى أعلمناهم، وهذه حجة بتتخذها بعض حتى المسلمين، إنه بقول لك ليش بتصليش يا فلان؟ بقول لك ما هو ربنا كتب علي إني ما صليش، ما هو ربنا بيعرف إنه أنا رح أروح النار، ليش تصلي؟ خلاص ما هو ربنا كتب علي الشقاء، هو فاهم القضاء والقدر فهم مغلوط. ربنا سبحانه وتعالى من علمه بيعرف انك انت بدك تروح الجنة او على النار، لكن هل ألزم هل اجبرك؟ لا، لو اجبرك او ألزمك هو هذا حاشا لله، هذا ينافي عدل الله سبحانه وتعالى العدل المطلق، والا كيف بده يعذبني وهو اجبرني وكتب علي اني بدي اروح النار؟ لكن معناها انه ربنا يعلم بانك ستذهب هنا أو هنا بناء على عملك، نظرا لأن علم الله سبحانه وتعالى علم محيط وشامل. يعني لو بدنا نشبهها ولله المثل الأعلى، زي أستاذ بدرس صف وخبير بطلابه وعارف أنه الشاطر وعنه أنه الفاشل، بيجي بكل واحد أنت السنة راح تجيب الأول عليهم، هو أجبره عن حكي هذا أو غاوز معه؟ لا، ما زود له علامات، بس من خبرته فيه درسهم الأول مثلا للثالث، بقول له أنت السنة راح تجيب الأول، وأنت راح تجيب، انت راح تسقط السنه، راح ترسل في صفك. هل في هذه الحاله الاستاذ ظلمه؟ لا طبعا، لكن هو من خبرته فيه ومن سلوكه فقال توقع انه يرسب، طبعا ولله المثل الأعلى. أمر آخر يجب أن ننتبه له، وهو أن يهود اليوم الذين يعيشون معنا في فلسطين واحتلوا هذه الأرض ليسوا هم كلهم بنو إسرائيل. بنو إسرائيل كما كنا لهم أبناء يعقوب الأصباط، جزء منهم أسلم لما أجت برسالة محمدية، وجزء منهم تشتت في الأرض رحلوا وتزاوجوا مع قبائل وأقوام ثانية، ذابوا في الأمم الثانية. باقي جزء منهم، جزء من هذولا وين راحوا؟ عاشوا أكثر شيء في بلاد الشام، وجزء عاش في ألمانيا. لما عاشوا في ألمانيا في قبائل هناك اسمها قبائل الخزر، دخلت في الدين اليهودي، يعني هم أصلا مش من بني إسرائيل، اعتنقت الديانة اليهودية وصارت أشرس من اليهود نفسهم. هذه القبائل هي اللي هاجرت على فلسطين وشكلت نواة إسرائيل. فاليهود اللي هين حاليا 90% منهم من قبائل الخزر، ممكن تلاقي منهم نسب قليلة أصلهم من بني إسرائيل، لكن هذا الحكي بنطبق عليهم لأنهم هم الآن بتحدثوا باسم وسموا دولتهم زي ما كنا دولة إسرائيل. إذن الإفسادات كثيرة، لكن خص الله سبحانه وتعالى هذين الإفسادين لأنهما سيكون بهما علو كبير، ويكون العلو هذا مقترن بالسلطة والدولة. هم عاشوا في هذه البلاد فترة من الفترات، وكانت لهم مملكة يهودا والسامرة، يهودا في شمرون بيقولوها بالعبري، يهودا كانت في القدس والسامرة كانت في نابلس عاصمتها. عاشت تقريبا أقل من 80 سنة، ولذلك عندهم لعنة العقد الثامن، وانفرط عقد هذه الدولة وصارت دولتين متقاتلين، كعبوا 300 سنة وهم متقاتلين، مملكة يهودا في القدس مع مملكة السامرة. المناطق هنا في الضفة الغربية كان اسمها عندهم قبل يهودا والسامرة. إذن لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ولاحظوا هين كم مرة أكد على العلو، اللام لا تعلونا، ما قال تعلونا، قال لا، اللام هذه في اللغة للتأكيد، والنون مش تعلو وتعلونا، النون المشددة هذه من أساليب التأكيد، هي أسلوب ثاني، وما قال تعلونا وخلاص، تعلونا علوا هي أسلوب ثالث، زي ما نقول مثلا سافرت سفرا، ضربته ضربا. في فرق بين ما تقول مثلا ضربت الولد ضرب وبس، وبين ما تقول ضربته ضربا، يعني تأكيد للضرب، ضرب موجع. وكبيرة اللي هي الأسلوب الرابع، يعني ما هم ما بيعلوا علو طبيعي، بيعلوا علو كبير. وشو بدنا نشوف أكثر من هالعلو اللي هم حاليا موجودين فيه؟ حقيقة هم الآن بحكموا العالم من خلال حكمهم لأمريكا، يعني هم بعيش تقريبا 5-6 ملايين عند في أمريكا، ومخترقين من خلال الأموال الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، إلهم ناس هين وإلهم ناس هين. لا يمكن ينجح مرشح من هذا الحزب أو من هذا الحزب، حزبين كبيرين في أمريكا، إلا يكون معطي الولاء لليهود، بيوقع معهم اتفاقية وبكونوا مسكتينه بأساليب الإسقاط الكثيرة، بننجحك نضمن لك، لكن بتكون أنت خادم إلنا، شو بدنا بيقتضي أمننا بدك تعمله. وشوفنا كيف ترامب نقل السفارة، وشوفنا كيف بايدن هيو جسر جوي لإسرائيل. فإحنا الآن بنعيش حقيقة في الإفساد الثاني لبني إسرائيل، ورح نقول شو هو الإفساد الأول. بينما لو بدك تيجي على إحدى التفاسير القديمة وتقرأ ولا تعلونا علوا كبيرا، بقول لك مثلا العلو عكس الدنو، عكس الهبوط، يعني سيبرز شأنكم. ما بيقدر، مش لأنه إحنا المفسرين اللي في العصر الحاضر أذكى يعني ولا أقدر ولا أعلى من المفسرين القديمين، لكن هم ما عاشوا اللي إحنا بنعيشه من علو بني إسرائيل. كيف مظاهر علوهم؟ أولا علو سياسي، لما زعيم الدولة العظمى في العالم أنت تسيطر عليه، خلص أنت سيطرت على الدولة، وهذه الدولة فيها دول تابعة وصغيرة وضعيفة تابعة إلها، إذن أنت بالتبعية، يسموها علاقة في الرياضيات علاقة التعدي، يعني لما الابن الاول اكبر من الوسط والوسط اكبر من الصغير، معناها الاول اكبر من الصغير، بمعنى يعني لما انت تحكم اقوى دولة في العالم انت كانك بتحكم في العالم، اذا علو سياسي. علو اقتصادي. بجوز يستغرب بعضكم إذا عرف أنه تقريبا ثلث ميزانية وأموال البشرية في أيديهم. في واحد اسمه غاني روتشيلد مات هو، لكن حفيدته حاليا اللي هي مرت ماكرون تزوجها وهي اختيارها ماكرون رئيس فرنسا بسبب أموالها. روتشيلد هذا كان وصل من الثراء بحيث يكرد الحكومة البريطانية. تصور واحد يكرد بريطانيا العظمى اللي هي الإمبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس. فمعظم البنوك العالمية مثلا زي دي بي مورغان وهيك الموجودة في أمريكا بتكون أصحابها يهود. شركات التكنولوجيا العظمى زي مايكروسوفت صاحبها يهودي، فيسبوك، تويتر، جوجل، أبل اللي بتصنع الآيفونات والماك، كلها بتلاقي أصحابها يهود. يعني ميزانية أبل مثلا كد ميزانية عدة دول عربية مجتمعة، وهي شركة في أمريكا. أنت لما تملك المال طبعا هم بملكوه بأساليب سيئة وأساليب فساد. أيضا علو من حيث التحكم زي ما قلنا، علو سياسي وعلو عسكري. كل ما تنتجه فخر الصناعات الأمريكية بتلاقيه صار في الجسور الجوية موجود عند اليهود. وحتى بتطمنوش لذلك، بتلاقي لهم جواسيس بيخترقوا المؤسسات العسكرية والأمنية في أمريكا وبيجيبوا لهم أحداث الصناعات. إذن علو مالي، علو سياسي، علو عسكري وتكنولوجي وعلو أمني. تسمعوا بجوز بعض سمعكم، بعضكم سمع في برنامج بيكاسوس، عملوه برنامج اختراق وبتنصتوا فيه مش على الناس العاديين زينا، بتنصتوا فيه على كبار المشاهير، الفنانين الكبار، السياسيين الكبار، يودي له رابط أو رسالة أو حتى اتصال. مجرد ما يفتح الرابط طوالي بيختلق بليفونه، وبصير كل الصور اللي موجودة على البليفون موجودة عندهم، وبصيروا يبتزوه أو يبتزوها في هذه الصور. يا إما تعمل كذا كذا كذا، يا إما هاي صورك عنا. فإذا جاء وعده لهما، إذن هذا العلو الثاني. طبعا في خلافات بين المفسرين في العلو الأول والثاني. إحنا حتى ما ندخلكم في هذه الخلافات، خلافات كبيرة. ممكن نقسم المفسرين من ناحية علو بني إسرائيل إلى ثلاث أقسام. في قسم من المفسرين، وأنا هذا لا أؤيده، راح أقول لكم ليش، قال إنه الإفسادين الأول والثاني اللي بتحكي عنهم السورة حصلوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم وانتهى قبل الرسالة المحمدية، لما أجى نبوخذ نصر وبخت نصر وعائلة نصر وسبوهم السبي البابلي، لما أجى الفرس والسبي، لما أجى الرومان كانوا محتلين البلاد هذه وطردوهم، فحصلين قبل البعث. هذا جمهرة من المفسرين. في مفسرين آخرين قالوا إنه لا الإفساد الأول ولا الثاني حصل لحد الآن، رح يحصلين بعدين، مش في زماننا، بعدين في قادم الأيام، لكن وين ما بنعرف، المهم قبل قيام الساعة. وهذا أيضا الرأي لا نرجحه. الرأي اللي بنرجحه اللي هم حصلوا في عهد المسلمين. الإفساد الأول حصل في عهد المسلم الأول اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون الأوائل في المدينة يعني، وأدبهم الرسول وطحاهم. والإفساد الثاني اللي احنا عايشينه حاليا. هذا الرأي أنا طبعا جبته من كبير المفسرين بعتبره أنا في العصر الحاضر اللي هو الدكتور أحمد نوفل، دكتور فلسطيني من يافا عايش في عمان، وكان دكتور في الجامعة الأردنية، أخذت عنده مواد. أنا بعتبره يعني من أوسع المفسرين اطلاعا. فقال إنه الإفساد الأول كان على زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، والإفساد الثاني اللي هو إحنا عايشين فيه. ليش بقول؟ لأنه من تفسيراته يعني، أو تبرير التفسير هذا اللي برجحه، إنه الإفسادين هذول كلهم تعلقن بالمسلمين، عشان هيك ذكرتهم سورة الإسراء. يعني شو علاقة المسلمين في الإفساد اللي عملوه عزم نبوخذ نصر وسباهم أو الفرس؟ لكن لأنه هذول الإفسادين إلهن علاقة بالمسلمين، بأثرن على مسيرتهم، بأثرن على دولهم، ربنا سبحانه وتعالى ذكرهن في هذه السورة. فإذا جاء وعد أولاهما، بدأ الآن بتفصيل الوعد الأول اللي هو حصل في المدينة. الإفساد هذا كان على شكل قبائل، كانوا على شكل قبائل بيعيشوا في المدينة، ثلاث قبائل، بني قريظة، بني قينقاع، بني النضير. أفسدوا هزمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى القبائل قتلوا مسلم بعد أن ربطوا مسلمة كانت راحة لسوق اليهود الذهب في المدينة، فربطوا طرف ثوبها بخيط، فلما قامت انكشفت عورتها فقالت يا للمسلمين، قام مسلم كان في السوق وقتل التاجر اليهودي اللي عمل هيك. فقتلوا المسلم، عرف الخبر الرسول فجهز فرقة وأجلكهم على المدينة. القبيلة الثانية بني قينقاع، لما الرسول زارهم طلع واحد على الحيط وبده يسقط حجر على الرسول يقتله عشان يتخلصوا من المسلمين، فخبروا جبريل وقام وبرضه طحاهم من المدينة. المجموعة الثالثة اللي هي بني قريظة اللي هم خانوا العهد في غزوة الأحزاب ووضعوا المسلمين بين فكي كماشة، الأحزاب من جهة وهم من جهة، رغم أنه في اتفاقية بينهم اتفاقية تعايش، وكادوا أنهم يفتكوا بالمسلمين لولا ربنا سبحانه وتعالى نجاهم. فلذلك كان كل مرة يأدبهم، كيف في المرة الأخيرة قتل المقاتلة 700 واحد منهم أعدمهم إعدام الرسول صلى الله عليه وسلم، والنساء والذراري هجرهم. فهذا كان الإفساد الأول. إن شاء الله في درس قادم نتحدث عن الإفساد الثاني وحيثياته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بمن عادى دينك وآذى المسلمين. آمين يا رب العالمين، وبارك الله.